الرباط هو أساس النجاح، إنه إنهض من سريرك بينما الجسد يطرح يقول لك خليني ولو 5 دقائق راقية، فتفتح عينك وتقول له لا أمور مهمة لازم أسويها، لأنه الانضباط مو شعور هو قرار، إنه تسوي اللي تريده الآن حتى تقدر تحصل على الشيء اللي تريده، ولا ننسى الانضباط هو الالتزام بالوعود حتى إذا ما شفت، حتى إذا ما شجعك، حتى إذا أنت في حالة من التعب من الانهيار، لأنه الانضباط هو أن تصمت يعني تسكت مع بارك. لذلك الانضباط يعتبر هو القوة اللي تخلينا ملتزمين تحقيق أهدافنا وملتزمين بها والعمل على إنجازها مهما كانت التحديات. فالانضباط والالتزام بخطة سواء واهس أو لا هو اللي راح يصنع حياة هادئة ومستقرة وماشية صح. وشكرا
الشكر الجزيل للمستمعة عذراء الموسوي من العراق حول هذه المشاركة، وأيضا ذكرت حول أهمية الانضباط في الوقت طبعا، وأهم شيء الذي يعلم الإنسان الانضباط هو الإنسان يتقيد بأوقات الصلاة وكذلك يصلي في وقتها، عندما ينضبط في الصلاة تكون حياته منظمة كاملة. هناك رسالة من الأخ أبو حسن من إيران يقول في مشاركته: سئل العارف آية الله بهجة طاب ثراه، كيف نستشعر لذة العبادة في الصلاة؟ قال قدس سره الشريف: مشكلتنا أننا لما نقف لنصلي إما نتذكر الماضي أو نفكر في المستقبل، ولكن لو فكرنا بنفس الفعل الآن وهو الصلاة لاستشعرنا هذه اللذة. الشكر الجزيل للمستمع أبو حسن من إيران. وصلتنا رسالة عبر الواتساب للمستمعة من جعفر حبيب من البحرين، تقول: همسة ومغنية، هناك نعمة خفية اسمها خارج المنافسة، حين تختار أن تعيش بلا مقارنة لا يهمك أن تملك أكثر ولا أن تبدو أجمل ولا أن تظهر أنك أسعد من غيرك، تعيش ببساطة وصدق فتصبح حياتك أنقى وعشرتك أرقى وقلبك أهدأ وأجمل، مع أجمل التحية وأجمل سلام لكم وأيضا لكل المستمعين سلامي وتحياتي. أشكر جزيلا للعثمانية جعفر على هذه المشاركة، مشاركة جدا جميلة، مشاركة من العراق. المستمع ستار الحياه يقول: قيل في الصداقة يمكننا التخلص من صديق بكلمة، لكن 1000 كلمة لا تكفي لاكتسابه. الصديق الأمين معقل حصين، ومن وجده وجد كنزا. قيل لحكيم: أيهما أفضل لديك، أخوك أم صديق؟ فقال: أخي إذا كان صديقي. كن صديق نفسك، يصبح الناس أصدقاء لك. الصديق الصالح من يصالحك بوعودك. فعلا مشاركة جميلة من الأخ ستار الخياط من العراق. فعلا الصديق الصالح، الصديق الوفي للإنسان، من يواجهك بعيوبك لكن في نفس الوقت دائما دماغ الإنسان. يعني إحنا طريقة التعامل بالحياة هي كيفية تفكير على هذه الأمور. في بعض الأحيان طبعاً يتعرض الإنسان إلى أمور عديدة، إلى امتحانات شديدة، إلى مشاكل شديدة، لكن في نفس الوقت عندما ينظر الإنسان طريقة تفكير، طريقة حل هذه المشكلة تعتمد إلى نظرته يعني على هذه الأمور. إذا كانت نظرة إيجابية، نظرة تحمل أنه أنا أسعى إلى تغيير هذا الموضوع، أسعى إلى التحمل، أسعى إلى الصبر، أسعى، طريقة تعاملك يعتمد على نظرتك إلى هذه الأمور. لكن في بعض الأحيان أقل الأشياء يتعرض لها الإنسان يحبط إحباطا شديدا، فتلاحظ أنه لا يستطيع التعامل مع هذه الأمور، ودائما تكون طاقته سلبية. وفي نفس الوقت هذه كل شيء تستطيع جذبه في هذه الحياة عن طريق تفكير. الطاقة الإيجابية هي التي تجذب لك الأشياء الجيدة، لكن عندما تتسلط بالطاقة السلبية، عندما يعني تصاب بالطاقة السلبية، جميع الأمور غير جيدة سوف تأتي إليك. طبعاً أشكر جميع المستمعين الذين يرسلون لنا هذه الرسائل وهذه الحكم التي فعلاً نستفيد منها، وإن شاء الله من يستمع إلينا يستفيد منها. هناك رسالة من مستمع وتقرأ من السعودية، يقول خمس التواضع يرفع العلماء، أما المال يرفع أقول اللئام، الصمت يرفع الزلل، والحياء يرفع الخلق، والهزل يرفع الكلفة. أما خمس يأتينا بخمس، الاستغفار يأتي بالرزق، وغض البصر يأتي بالفراسة، أما الحياء يأتي بالخير، لين الكلام يأتي بالمسألة، أما الغضب يأتي بالندم. شكرا جزيلا للمستمع أبو زهراء من السعودية على هذه المشاركة الطيبة.
لماذا قدم الله تعالى السمع على البصر؟ فالسمع دائما يسبق البصر في الذكر القرآني. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وكأن الله يلفت إلى أهمية السمع في تكوين الإدراك والوعي الأولي للإنسان، والسمع هو طريق الهداية الأولى. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. بينما البصر مرتبط غالبا بالمشاهد المادية، وحاسة السمع تتشكل وتعمل قبل حاسة البصر. فالجنين في رحم أمه يسمع الأصوات، نبض القلب وصوت الأم قبل أن يرى أي شيء. أما العين فلا تبدأ بالعمل إلا بعد الولادة. ووظيفيا الأذن تعمل 24 ساعة حتى في النوم، بينما العين تغلق وتتعطل بالنوم أو الظلام. لذا السمع هو الحاسة الوحيدة التي تبقى بوابة إدراك حتى في غياب الوعي، والسمع رمز للاتصال بالوحي والحق، بينما البصر قد يخدع بالزينة والسطحيات. ومن هنا قدم الله سبحانه السمع على البصر، لأنه أساس الفهم والهدايا، وهو الحاسة الأولى وجودا والأخيرة بقاء، فيبقى حتى عند غيبوبة الموت، وهو الباب الأول للمعرفة والإيمان. أما البصر فهو أداة معاملة هدى رحمة البحرين.
نعم، أشكر جزيل المستمعة القديمة طبعا هدى الرحمة من البحرين على هذه المشاركة. هناك رسالة عبر الواتساب من الأخ ماجد من بغداد، يقول: استكمال حقيقة الإيمان بهذه القصة. روي عن الإمام الرضا عليه عليه السلام أنه قال: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. المنظر تحق العقول بحق الأنوار. كان عليه السلام يدعو بهذا الدعاء لشيعته أن يفرج عنهم ويكشف ما ألم بهم من الضيق والحرمان. يا نور النور، يا مدبر الأمور، يا باعث ما في القبور، صل على محمد وآل محمد، واجعل لي ولشيعتي من الضيق فرجا ومن الهم مخرجا، وأوسع لنا المنهج، وأطلق لنا من عندك ما يفرج، وافعل بنا ما أنت أهله. يا كريم يا أرحم الراحمين. الشكر الجزيل للأخ ماجد من بغداد على هذه المشاركة. أما محمد من البحرين يقول: عندما تعطيك الحياة سببا لتيأس، أعطها ألف سبب للاستمرار. لا شيء أقوى من إرادة الإنسان على هذه الأرض. يوم حافل بالإرادة